بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يستحب أن يقوله من حضر الطعام وهو صائم فلم يفطر وبقي على صيامه، وأن المستحب له في هذه الحال أن يدعو لصاحب الطعام بالبركة، وإن لم يكن مشاركا لهم في الطعام، فيكون حضوره تقديرا لدعوة من دعاه، وأيضا من أجل أن يدعو له بالبركة. ولو أنه أفطر من أجل إدخال السرور على صاحب الدعوة جاز له ذلك، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال العلماء: معنى فليصل فليدعو، ومعنى فليطعم فليأكل.
المعنى أنه إن كان على نية صيام فلتكن إجابته من أجل الحضور والمشاركة والدعاء، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليصل معناه فليدعو، كما نقله المصنف رحمه الله عن أهل العلم، ويدل عليه ما جاء في بعض رواياته فليدعو بالبركة. فالشاهد أن هذا من الآداب العظيمة التي تقوي الرابطة الإسلامية واللحمة بين المسلمين، إجابة الدعوة حتى في حال كون المرء صائما فيجيب ويدخل السرور على أخيه، وإن لم يكن مشاركا لهم في الطعام فإنه يشاركهم بالحضور والدعاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره.
أي تبعه إنسان آخر إلى مكان الطعام ولا يكون قد دعي معهم إلى ذلك الطعام. والمستحب كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله أن يستأذن له، فإن أذن صاحب الطعام وإلا رجع، كما قال الله سبحانه: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فالذي يقال في هذا المقام هو الاستئذان لهذا الشخص الزائد على الأشخاص المدعوين لدى صاحب الطعام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
موطن الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن لهذا الرجل، قال: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. فعلم من ذلك أن المستحب والمناسب في هذا المقام أن يستأذن للشخص الزائد على العدد المدعو من الأشخاص إلى الطعام. وأفاد هذا الحديث أن الشخص له إن دعا إلى طعام عنده أن يحدد العدد، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يعد بخلا، لأنه قد يكون الطعام المتيسر عنده في البيت لا يكفي إلا هذا العدد، أو قد يكون عنده نوع من الطعام معين أحب أن يتحفهم به ولا يكفي إلا لهذا العدد، أو يكون أيضا المكان الذي عنده لا يستوعب عددا كبيرا فحدد العدد لذلك، إلى غير ذلك من الاحتمالات. وهذا رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد حدد العدد في قوله 5 5، فتبعهم رجل أي سادس ليس من هؤلاء الخمسة المحددين لهذه الدعوة، تبعهم أي مشى معهم إلى مكان الدعوة، فلما بلغ صلى الله عليه وسلم الباب استأذن له. وهذا فيه أنه لا حرج في أن يستأذن للشخص الزائد على العدد المعين المدعو، إن كان مثلا تبعهم رغبة في صحبتهم والجلوس معهم، أو اشتدت به الحاجة إلى الطعام أو نحو ذلك. ولو لم يكن ذلك سائغا لرده النبي صلى الله عليه وسلم من أول الطريق، لكنه تركه يصحبهم واستأذن له، وجعل الخيار لصاحب البيت إن شاء أذن له وإن شاء لم يأذن. وهذا فيه أيضا مشروعية الضيافة وإكرام الإخوان وما يترتب على ذلك من خير وفائدة ونفع. والشاهد أن هذا الحديث فيه هذا الأدب من الآداب المتعلقة بالطعام والوليمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأكل مما يليه، ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك. متفق عليه. قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثنات من تحت، معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة.
هذا الحديث فيه ذكر ثلاثة آداب عظيمة تتعلق بالطعام، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي التسمية في أوله، والأكل باليمين، والأكل مما يلي الآكل، وقد مضت الإشارة إليها في باب سبق. وفيه أهمية تربية الأبناء منذ الصغر على التحلي بالآداب الإسلامية الفاضلة عند الطعام وغيره. وفيه أيضا التلطف مع الصغار عند توجيههم، لأن بعض الآباء أو الأمهات إذا أراد أن يوجه ابنه عند الطعام إلى خلق فاضل زجره بغلظة أو نهره بشدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع هذا الغلام وقال: يا غلام. بل جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أدن يا بني. وهذا فيه حسن تلطفه عليه الصلاة والسلام في الخطاب والنصح، لأنك إذا خاطبت الصغير بذلك أدخلت عليه من الأنس والراحة ما يكون سببا لحسن استفادته منك وانتفاعه بما تقول. وفيه أيضا مشروعية مخاطبة الصغير ولو لم يكن ابنا لك بقولك يا بني، وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد ترجمة بعنوان: قول الرجل للصغير يا بني، أي من باب الملاطفة وجذب قلبه، وخاصة في مقام المناصحة والتعليم، فهذا فيه من التلطف والمؤانسة ما لا يخفى. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ هذا الغلام هذه الموعظة، وأرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذه الآداب العظيمة: التسمية في أول الطعام، وأن يأكل بيمينه، وأن يأكل مما يليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه التنبيه على أدب عظيم من آداب الطعام، وهو أن الواجب على المسلم أن يستعمل يده اليمنى لطعامه وشرابه، ولا يجوز له أن يأكل بشماله ولا أن يشرب بشماله. ومن الملاحظ على بعض الناس في هذا الزمان أن بعضهم يستعمل كلتا يديه في الأكل، فيأكل بيمينه ويشرب في الوقت نفسه بيده اليسرى أو العكس، وهذا لا يجوز، فالأكل والشرب كلاهما لا يكون إلا باليد اليمنى. ولنتأمل في هذا الحديث قصة هذا الرجل وهو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أكل بشماله، فنبهه في المرة الأولى قال كل بيمينك، وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المخطئ في أكله بشماله، فما كان من هذا الرجل إلا أن قال لا أستطيع، مع أن الأمر ليس أمرا معضلا أو أمرا غير مستطاع، بل يستطيع أن يحول الأكل من الشمال إلى اليمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. وهذا فيه عقوبة لمن يتعمد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكبرا وعنادا، ولهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا استطعت، قال ما منعه إلا الكبر، والكبر إذا وجد في قلب الإنسان أسقمه تماما وأوقعه في أفعال كثيرة محرمة ومخالفة للشرع. والله سبحانه استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما رفع ذلك الرجل يده إلى فيه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته.
القران هو أن يقرن بين التمرتين ونحوهما في لقمة واحدة، وفي معنى التمر الرطب والزبيب والعنب وما شاكل ذلك من الطعام المقدم، فالقران فيه خلاف الأدب عند تناول الطعام مع الجماعة، لأن من يقرن بين التمرتين أي يأكل اثنتين اثنتين سيكون قدر ما يأكله من التمر أكثر من الجماعة، وهذا فيه إجحاف بحقهم وعدم تسوية بينه وبينهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
قوله سنة أي جدب وقحط، وقوله لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، أي نهى عن أن يقرن بين التمرتين بأن يجمع بينهما في لقمة واحدة. وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ قولان لأهل العلم. وصوب المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم التفصيل في هذه المسألة، فإذا كان الطعام طعاما مشتركا فإنه لا يجوز له أن يقرن إلا برضاهم، لأنه إن قرن أخذ لنفسه حظا أكبر من حظ رفقته الذين هم شركاء له في هذا الطعام. أما إذا كان الطعام لنفسه ولا سيما إذا كان مستعجلا عنده عمل أو نحوه وقرن بين التمرتين فلا بأس بقرانه، لكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل وترك الشره بأن يأكل واحدة واحدة ويعود نفسه على ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع.
أي ماذا يفعل؟ نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
هذا الحديث فيه تنبيه على أمرين عظيمين إذا فعلا كان سببا للبركة في الطعام. الأول ذكر اسم الله على الطعام، وقد سبق عند المصنف في أوائل هذا الكتاب، كتاب أدب الطعام، ذكر جملة من الأحاديث في التسمية في أول الطعام. والأمر الثاني الاجتماع على الطعام، فإن هذا أيضا من أسباب البركة فيه. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل، أي كان الطعام حلالا في ذاته وأيضا من كسب حلال. وأما الطعام من حرام فهو من أسباب نزع البركة منه ومحقها، وهذا أيضا من أعظم أسباب رد الدعاء وعدم استجابته، كما سيأتي عند المصنف الحديث المشهور، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. وقد بدأه عليه الصلاة والسلام بالإشارة إلى خطورة أكل الحرام، وأنه مانع من موانع قبول الدعاء، ومفهوم المخالفة لذلك أن إطابة المطعم سبب من أسباب قبول الدعاء. أما من استمرأ أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به، فإن فعله هذا يكون سببا موجبا لعدم إجابة دعوته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب له، فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد. وكذلك من أسباب البركة في الطعام ألا يأكل من أعلى الصحفة، ففي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يستحب أن يقوله من حضر الطعام وهو صائم فلم يفطر وبقي على صيامه، وأن المستحب له في هذه الحال أن يدعو لصاحب الطعام بالبركة، وإن لم يكن مشاركا لهم في الطعام، فيكون حضوره تقديرا لدعوة من دعاه، وأيضا من أجل أن يدعو له بالبركة. ولو أنه أفطر من أجل إدخال السرور على صاحب الدعوة جاز له ذلك، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال العلماء: معنى فليصل فليدعو، ومعنى فليطعم فليأكل.
المعنى أنه إن كان على نية صيام فلتكن إجابته من أجل الحضور والمشاركة والدعاء، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليصل معناه فليدعو، كما نقله المصنف رحمه الله عن أهل العلم، ويدل عليه ما جاء في بعض رواياته فليدعو بالبركة. فالشاهد أن هذا من الآداب العظيمة التي تقوي الرابطة الإسلامية واللحمة بين المسلمين، إجابة الدعوة حتى في حال كون المرء صائما فيجيب ويدخل السرور على أخيه، وإن لم يكن مشاركا لهم في الطعام فإنه يشاركهم بالحضور والدعاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره،
أي تبعه إنسان آخر إلى مكان الطعام ولا يكون قد دعي معهم إلى ذلك الطعام. والمستحب كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله أن يستأذن له، فإن أذن صاحب الطعام وإلا رجع، كما قال الله سبحانه: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فالذي يقال في هذا المقام هو الاستئذان لهذا الشخص الزائد على الأشخاص المدعوين لدى صاحب الطعام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
موطن الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن لهذا الرجل، قال: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. فعلم من ذلك أن المستحب والمناسب في هذا المقام أن يستأذن للشخص الزائد على العدد المدعو من الأشخاص إلى الطعام. وأفاد هذا الحديث أن الشخص له إن دعا إلى طعام عنده أن يحدد العدد، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يعد بخلا، لأنه قد يكون الطعام المتيسر عنده في البيت لا يكفي إلا هذا العدد، أو قد يكون عنده نوع من الطعام معين أحب أن يتحفهم به ولا يكفي إلا لهذا العدد، أو يكون أيضا المكان الذي عنده لا يستوعب عددا كبيرا فحدد العدد لذلك، إلى غير ذلك من الاحتمالات. وهذا رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد حدد العدد في قوله خامس خمسة، فتبعهم رجل، أي سادس، ليس من هؤلاء الخمسة المحددين لهذه الدعوة. تبعهم أي مشى معهم إلى مكان الدعوة، فلما بلغ صلى الله عليه وسلم الباب استأذن له. وهذا فيه أنه لا حرج في أن يستأذن للشخص الزائد على العدد المعين المدعو، إن كان مثلا تبعهم رغبة في صحبتهم والجلوس معهم، أو اشتدت به الحاجة إلى الطعام أو نحو ذلك. ولو لم يكن ذلك سائغا لرده النبي صلى الله عليه وسلم من أول الطريق، لكنه تركه يصحبهم واستأذن له، وجعل الخيار لصاحب البيت، إن شاء أذن له وإن شاء لم يأذن. وهذا فيه أيضا مشروعية الضيافة وإكرام الإخوان وما يترتب على ذلك من خير وفائدة ونفع. والشاهد أن هذا الحديث فيه هذا الأدب من الآداب المتعلقة بالطعام والوليمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأكل مما يليه. ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك. متفق عليه. قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثنات من تحت، معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة.
هذا الحديث فيه ذكر ثلاثة آداب عظيمة تتعلق بالطعام، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي التسمية في أوله، والأكل باليمين، والأكل مما يلي الآكل، وقد مضت الإشارة إليها في باب سبق. وفيه أهمية تربية الأبناء منذ الصغر على التحلي بالآداب الإسلامية الفاضلة عند الطعام وغيره. وفيه أيضا التلطف مع الصغار عند توجيههم، لأن بعض الآباء أو الأمهات إذا أراد أن يوجه ابنه عند الطعام إلى خلق فاضل زجره بغلظة أو نهره بشدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع هذا الغلام وقال: يا غلام. بل جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أدن يا بني. وهذا فيه حسن تلطفه عليه الصلاة والسلام في الخطاب والنصح، لأنك إذا خاطبت الصغير بذلك أدخلت عليه من الأنس والراحة ما يكون سببا لحسن استفادته منك وانتفاعه بما تقول. وفيه أيضا مشروعية مخاطبة الصغير ولو لم يكن ابنا لك بقولك يا بني، وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد ترجمة بعنوان: قول الرجل للصغير يا بني، أي من باب الملاطفة وجذب قلبه، وخاصة في مقام المناصحة والتعليم، فهذا فيه من التلطف والمؤانسة ما لا يخفى. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ هذا الغلام هذه الموعظة، وأرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذه الآداب العظيمة: التسمية في أول الطعام، وأن يأكل بيمينه، وأن يأكل مما يليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه التنبيه على أدب عظيم من آداب الطعام، وهو أن الواجب على المسلم أن يستعمل يده اليمنى لطعامه وشرابه، ولا يجوز له أن يأكل بشماله ولا أن يشرب بشماله. ومن الملاحظ على بعض الناس في هذا الزمان أن بعضهم يستعمل كلتا يديه في الأكل، فيأكل بيمينه ويشرب في الوقت نفسه بيده اليسرى أو العكس، وهذا لا يجوز، فالأكل والشرب كلاهما لا يكون إلا باليد اليمنى. ولنتأمل في هذا الحديث قصة هذا الرجل وهو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أكل بشماله، فنبهه في المرة الأولى قال: كل بيمينك. وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المخطئ في أكله بشماله، فما كان من هذا الرجل إلا أن قال: لا أستطيع، مع أن الأمر ليس أمرا معضلا أو أمرا غير مستطاع، بل يستطيع أن يحول الأكل من الشمال إلى اليمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. وهذا فيه عقوبة لمن يتعمد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكبرا وعنادا، ولهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا استطعت، قال: ما منعه إلا الكبر. والكبر إذا وجد في قلب الإنسان أسقمه تماما وأوقعه في أفعال كثيرة محرمة ومخالفة للشرع. والله سبحانه استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فما رفع ذلك الرجل يده إلى فيه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته.
القران هو أن يقرن بين التمرتين ونحوهما في لقمة واحدة، وفي معنى التمر الرطب والزبيب والعنب وما شاكل ذلك من الطعام المقدم، فالقران فيه خلاف الأدب عند تناول الطعام مع الجماعة، لأن من يقرن بين التمرتين أي يأكل اثنتين اثنتين سيكون قدر ما يأكله من التمر أكثر من الجماعة، وهذا فيه إجحاف بحقهم وعدم تسوية بينه وبينهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
قوله سنة أي جدب وقحط، وقوله لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، أي نهى عن أن يقرن بين التمرتين بأن يجمع بينهما في لقمة واحدة. وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ قولان لأهل العلم. وصوب المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم التفصيل في هذه المسألة، فإذا كان الطعام طعاما مشتركا فإنه لا يجوز له أن يقرن إلا برضاهم، لأنه إن قرن أخذ لنفسه حظا أكبر من حظ رفقته الذين هم شركاء له في هذا الطعام. أما إذا كان الطعام لنفسه ولا سيما إذا كان مستعجلا عنده عمل أو نحوه وقرن بين التمرتين فلا بأس بقرانه، لكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل وترك الشرع بأن يأكل واحدة واحدة ويعود نفسه على ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع.
أي ماذا يفعل؟ نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
هذا الحديث فيه تنبيه على أمرين عظيمين إذا فعلا كان سببا للبركة في الطعام. الأول ذكر اسم الله على الطعام، وقد سبق عند المصنف في أوائل هذا الكتاب كتاب أدب الطعام ذكر جملة من الأحاديث في التسمية في أول الطعام. والأمر الثاني الاجتماع على الطعام، فإن هذا أيضا من أسباب البركة فيه. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل، أي كان الطعام حلالا في ذاته وأيضا من كسب حلال. وأما الطعام من حرام فهو من أسباب نزع البركة منه ومحقها، وهذا أيضا من أعظم أسباب رد الدعاء وعدم استجابته، كما سيأتي عند المصنف الحديث المشهور وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك. وقد بدأه عليه الصلاة والسلام بالإشارة إلى خطورة أكل الحرام وأنه مانع من موانع قبول الدعاء، ومفهوم المخالفة لذلك أن إطابة المطعم سبب من أسباب قبول الدعاء، أما من استمرأ أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به فإن فعله هذا يكون سببا موجبا لعدم إجابة دعوته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب له، فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد. وكذلك من أسباب البركة في الطعام ألا يأكل من أعلى الصحفة، ففي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.